الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، أهلا ومرحبا بكم إلى مقرر الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي، فأهلا ومرحبا بكم. وسيكون عنوان درسنا لهذا اليوم أعزائنا الطلاب والطالبات بعنوان أغراض الشعر في العصر الأموي. أعزائنا الطلاب، قبل أن نتناول موضوع الحلقة نضع بين أيديكم السؤال الآتي: عدد أغراض الشعر في العصر الأموي. أعزائنا الطلاب والطالبات، سنتناول درس اليوم في ضوء المحاور الآتية: المحور الأول الشعر السياسي في العصر الأموي، المحور الثاني الغزل، المحور الثالث الرثاء، المحور الرابع المدح، ثم يليه الهجاء، ثم المحور الأخير الزهد. وسنتناول هذه المحاور واحدا تلو الآخر. أولا الشعر السياسي، وبدأنا به لأهميته ولكثرته. ما هو الشعر السياسي؟ نعني به الشعر الذي كانت دوافعه سياسية، وكانت المواحكات السياسية في ذلك العصر هي كائنة بين عدد من التيارات، وأهمها الأمويين أو الأمويين بما بين الأمويين والشيعة والزبيريين وطائفة الخوارج. أما الزبيريون فمن أشهر شعرائهم عبد الله بن قيس الرقيات، وكان دائما كثير المدح خاصة لمصعب بن الزبير. والزبيريون هم الذين ينتسبون إلى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وإلى أخيه مصعب. وعبد الله بن الزبير دعا نفسه بالخلافة وبايعه كثير من الناس، وظل يحكم في خلافته 10 سنوات في مكة المكرمة، وكان من أحسن الخلفاء، والبعض يعده الخليفة الراشد الخامس. وأما من أكثر من مدحه ومدح أخيه مصعب فهو شاعره المفضل عبد الله بن قيس الرقيات، والذي قال مادحا مصعب بن الزبير: إنما مصعب شهاب من الله، تجلت عن وجهه الظلماء، ملكه ملك قوة ليس فيه جبروت ولا به كبرياء. ولعل لهذه الأبيات دلالة على طبيعة ملك الزبيريين المتسم بالتواضع وبالقوة معا. وقال أيضا عبد الله بن قيس الرقيات: يهجو الأمويين، أنا عنكم بني أمية مزور وأنتم في نفسي الأعداء. ثم عاد وأيضا يعني هاجمهم فيما بعد في مواطن كثيرة من الشعر الذي اشتهر به عبد الله بن قيس الرقيات. وهذا الشاعر أنتج شعرا كثيرا مؤيدا فيه للزبير بن العوام وأخيه مصعب بن الزبير الذي كان واليا له على عدد من الأمصار. أما شعراء الخوارج فقد اشتهر من شعرائهم الكثير، واتصفوا بالجرأة والتضحية، حيث كانت هذه هي صفتهم الغالبة، وكان شعرهم ينبع من عقيدتهم. ومن أشهر شعرائهم قطري بن الفجاءة، وكان ممن يطلبون الموت ويستعذبون المنية ابتغاء مرضات الله كما يقولون. ومن شعره قولهم: إلى كم تعارين السيوف ولا أرى معاراتها تدعو إلي حمامية، يعني لا تذيقني الموت. أقارع عن دار الخلود ولا أرى بقاء على حال لمن ليس باقية. ومن شعرائهم أيضا الشاعرة أم حكيم، التي من شعرها قولها: أحمل رأسا قد سئمت حمله، وقد مللت دهنه وغسله، ألا متى يحمل عني ثقله. وواضح من شعرها ومن شعر قطري بن الفجاءة أن هذه الحياة عندهم لا تساوي شيئا، وأن الحياة الحقيقية في نظرهم هي الحياة الأخروية، وأن عليهم أن يدافعوا عن منهجهم ومبدأهم وعقيدتهم حتى الموت، وأنهم لا يرون الموت شيئا فيه مرارة، وإنما شيء فيه استعذاب. ومن شعرائهم المشهورين عمران بن حطان، الذي قال في هجاء الحجاج: أسد علي وفي الحروب نعامة، لبداء تجفل من صفير الصافر، هلا برست إلى غزالة في الضحى، بل كان قلبك في جناحي طائري. ومن شعرائهم أيضا الطرماح ابن حكيم، وهو القائل: وإني لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفس العام إحدى المقاذف، لأكسب مالا أو أؤول إلى غنى، من الله يكفيني عداة الخلائف، فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن على شرجع يعلي بخضر المطارف. وواضح من شعره أنه متأثر من الناحية الفنية وذلك الشكلية بالشعر الجاهلي، فنجد في شعره بعض الألفاظ الوحشية أو المنتمية إلى الحقبة الجاهلية. وأما الطائفة الأخرى فهم الشيعة، وقد تمثل شعر الشيعة فيما أنتجه شعراء الشيعة في ذلك العصر، وقد اشتهر من شعرائهم شعراء كثر. ومن هؤلاء الشعراء عوف بن عبد الله الأزدي، الذي قال: لبيك حسينا كلما در شارف، وعند غسوق الليل من كان باكيا، ويا ليتني إذ كان، يعني في ذلك الحين الذي قتل فيه، كنت شهدته فضاربت عنه الشانئين الأعادية. ومن شعرائهم كذلك المفضل الضبي، وهو القائل: ألا يا عين لا ترقي وجودي بدمعك، ليس ذا حين الجمود، وكيف تظن بالعبرات عيني، وتطمع بعد زيد في الهجود. تلك لمحات من الشعر السياسي في العصر الأموي، والذي نحن الآن في بيان شعر الشيعة. ومن الشعر السياسي الشيعي أيضا ما قاله الفرزدق، وهو من أشهر شعراء الشيعة في ذلك الحين، حيث قال الفرزدق في زين العابدين عندما سأل عنه هشام بن عبد الملك أثناء الحج وهو يرى الناس يزدحمون عليه، فقال: من هذا؟ فقال فأجابه الفرزدق: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، وليس قولك من هذا بظائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. ثم قال أيضا في قصيدة طويلة: إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ومن شعراء الشيعة أيضا الكميت الأسدي، والذي اشتهر بهاشمياته الشعرية، وهي التي يمدح فيها بني هاشم، حيث يقول في بعضها: بنو هاشم رهط النبي، فإنني بهم ولهم أرضى مرارا وأغضب، خفضت لهم مني جناحي مودة، إلى كنف عطفاه أهل ترحب. أما الأمويون فمن شعرائهم أيضا جرير والأخطل، ومن شعر جرير في بعض أمرائهم الحجاج بن يوسف الثقفي وكان من أشهر أمرائهم: إن ابن يوسف فاعلموا وتيقنوا ماضي البصيرة واضح المنهاج. ويقول في عبد الملك بن مروان الخليفة: لولا الخليفة والقرآن نقرأه ما قام للناس أحكام ولا جمع. ويقول الأخطل في بني أمية وكان أيضا من شعراء البلاط الأموي: تمت جدودهم والله فضلهم، وجدت قوم سواهم خامل نكد. ونلاحظ أن كلا من هؤلاء الشعراء المنتمين إلى هذه الطائف يعرض ما يقتنع به وأيضا يتشيع به لطائفته التي ينتمي إليها بقوة من خلال ما قرأنا من شعرهم. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن المحور الأول وهو الشعر السياسي في العصر الأموي، وكان من أكثر ما ظهر في ذلك العصر، وربما هو أصدق ما ظهر في ذلك العصر نظرا لأنه يعبر عن اتجاه وعقيدة. الآن نتناول أعزائنا الطلاب والطالبات المحور الثاني، وهو الغرض الثاني من أغراض الشعر في العصر الأموي، وهو الغزل. وما أدراك ما الغزل؟ الغزل في العصر الأموي اتجه ثلاثة اتجاهات، هي الغزل التقليدي، الاتجاه الثاني الغزل القصصي العابث، الاتجاه الثالث الغزل العذري. أما الغزل التقليدي فهو الغزل الذي يبدأ به الشاعر في بداية قصيدته، وهي بداية غزلية تقليدية توارثها الشعراء من العصر الجاهلي إلى ذلك العصر، وكانت تدبج به القصيدة والمحبوبة التي يتغزل بها الشاعر في بداية هذه القصيدة التي يقولها، حيث أن موضوعها ثان أو آخر هي محبوبة افتراضية غير حقيقية. وأهم من يمثل هذا الاتجاه الشاعر ابن الدمينة، ومن ذلك قوله في بداية قصيدته التالية: ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، لقد زادني مسراك وجدا على وجدي، أئن هتفت ورقاء في رونق الضحى على فنن غض النبات من الرندي. وانتشر الشعر الغزلي التقليدي في معظم القصائد الشعرية لشعراء ذلك العصر، حتى أصبحت تقليدا متبعا متوارثا من شعراء الأجيال السابقة لهم. أما الغزل القصصي العابث فهو الذي يقص فيه الشاعر لقاءه مع محبوبته وحديثه معها وحديثها معه وغير ذلك من المشاهد القصصية العابثة، حيث اتسم هذا اللون من الغزل بالفحش والوصف غير اللائق لمفاتن المرأة. وكان رائد هذا اللون من الغزل والشاعر عمر بن أبي ربيعة، ومن ذلك أي من شعره قوله: ليت هندا أنجزتنا ما تعد، وشفت أنفسنا مما نجد، واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد، ولقد قالت لجارات لها ذات يوم وتعرت تفترد، كلما ينعتني تبصرنني، حسبكن الله أم لا يقتصد. فتضاحكنا وقد قلنا لها: حسن في كل عين من تود، حسدا حملنه من أجلها، وقديما كان في الناس الحسد. وغير ذلك من أشعاره الغزلية المشهورة التي عرفت به وعرف بها. أما الغزل العذري فهو الغزل العفيف، وينسب إلى قبيلة عذرة التي كثر فيها شعراء الغزل العفيف أو العذري، وهو يعتمد على صدق العاطفة وعفة القول، ولا يتناول الشاعر فيه مفاتن الجسد أي جسد المرأة، ولا يصف هذه المفاتن، بل يضفي على محبوبته التي يتغزل فيها هالة قدسية تتعلق بالروح وتمليه النوازع القلبية وتشيع فيه الشكوى من الفراق والبعد، ويكتفي بالنظرة العجلة كما قال جميل بثينة: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أبصره الواشي لقرت بلابله، بلا وبألا أستطيع وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله. وكذلك أيضا كقول جميل أيضا: ألا ليت أيام الصفاء جديد، ودهرا تولى يا بثين يعود. يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها فيعود. فمن يعطى في الدنيا قرينا كمثلها، فذلك في عيش الحياة سعيد. الله، ما أروع هذا التعبير في مناجاته لمحبوبته التي يعف عن ذكر مفاتنها ويذكر جمال لقائها معه حتى ولو بالنظرة العجلة أو باللقاء العابر. ومن شعراء الغزل العذري أيضا: ما اشتهر بمجنون ليلى، وهو مجنون ليلى العامري، وهو قيس بن الملوح الذي اشتهر في الناس بمجنون ليلى، وقد أطبق حديثه في الآفاق وانتشر على كل لسان في حينها. ومن قصائده المشهورة في ذلك قصيدة جبل التوباد التي يقول فيها: وأجهشت للتوباد حين رأيته، وكبر للرحمن حين رآني. ما أروع هذا التعبير الذي يصور فيه الشاعر نفسه والجبل كأنهما يتناجان كائنين حيين، يعبر كل منهما عن وجدانه تجاه الآخر. فيقول أيضا: وأذريت دمع العين لما عرفته، ونادى بأعلى صوته فدعاني، فقلت له: قد كان حولك جيرة، وعهدي بذاك الصر منذ زماني. فقال: مضوا واستودعوني بلادهم، ومن ذا الذي يبقى على الحدثان، وإني لأبكي اليوم من حذري، غدا فراقك والحيان مجتمعان، سجالا وتهتانا وابلا وديمة وسحا وسسجاما إلى هملاني. وغير هؤلاء الشعراء كثير، أي شعراء الغزل العذري، أمثال عروة بن حزام والصمة القشيري وكثير عزة، واقترن كل شاعر من هؤلاء بمحبوبته التي يتغزل فيها غزلا عفيفا. وفي هذا المحور نختم بقول عروة في عفراء، أي في محبوبته التي يتغزل فيها عفراء: وإني لتعروني لذكراك رعدة، لها بين جلدي والعظام دبيب، فوالله ما أنساك ما هبت الصبا، وما أعقبتها في الرياح جنوب. أعزائنا الطلاب والطالبات، الآن ننتقل إلى المحور الذي يليه، وهو الرثاء، أي من أغراض الشعر الأموي الرثاء، حيث كثر في ذلك العصر ومن أشهر شعرائه جرير الشاعر المشهور، حيث يقول: لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولقد أراك كسيتي أجمل منظر، ومع الجمال سكينة ووقار، والريح طيبة إذا استقبلتها، والعرض لا دنس ولا خوار، وإذا سريت رأيت نارك نورت وجها أغر يزينه الإسفار، صلى الملائكة الذين تخيروا والصالحون عليك والأبرار. كما رثى الشاعر كعب الغنوي أخاه قائلا لعمري: لعمري لئن كانت أصابت منية أخي، فالمنايا للرجال شعوب، فإني لباكيه وإني لصادق عليه، وبعض القائلين كذوب. وتقول أم حكيم في رثاء طفليها: يا من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، يا من أحس بابني اللذين هما سمعي وقلبي، فقلبي اليوم مزدهف، يا من أحس بابني اللذين هما مع العظام، فمخي اليوم مختطف. ذلك كان عن غرض الرثاء، وهو من أهم أغراض الشعر الأموي، والشعر فيه كثير، غير أن اختصرنا لمقام الدرس. أما الغرض الذي يليه فهو المدح، وقد اشتهر شعراء كثر بالمدح للخلفاء والأمراء في العصر الأموي، ومن هؤلاء الشعراء الشاعر المشهور جرير، كذلك الفرزدق، وكذلك الأخطل. ومعظم صفات المدح تدور التي يمدحون بها حول الكرم وهيبة الحكم والإشادة بالأنساب. ومن ذلك مدح جرير لعبد الملك بن مروان بقوله: سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أبحت حما تهامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباحي. أي شيء حميته فهو محرم على الناس أن يستبيحوه. واضح من خلال مدحه هذا الضعف والتذلل والطلب من الخليفة أن يرد له عليه ريشه خوافيه وقوادمه، أي الريش الخفيف والريش الكبير، والخوافي هو الريش الخفيف والقوادم هو الريش الكبير. وهو يشبه نفسه كطائر منتوف الريش، ويربط شكره بمدى كرم الخليفة عليه، وهو بهذا المدح يريد التكسب والمال لا غير. والمدح وشعر المدح كثير في ذلك العصر، وقد شجع عليه الخلفاء والأمراء والأمويون كثير، وأعطوا عليه عطاء جزيلا مما دفع الشعراء للقول به كثيرا. أعزائنا الطلاب والطالبات، أما المحور الذي يليه فهو الغرض المشهور من أغراض الشعر في العصر الأموي، وهو الهجاء. وقد اشتهر في ذلك العصر شعر كثير بالهجاء، ومن أشهر شعرائه جرير والفرزدق والأخطل، واشتهروا بما سمي بشعر النقائض، حيث كان الشاعر يقول قصيدة وينقضها الشاعر الآخر بقصيدة أخرى بنفس الروي والقافية. ولقد هجى الفرزدق جريرا قائلا: ولو ترقى بلؤم بني كليب نجوم الليل ما وضحت لساري، ولو لبس النهار بنو كليب لدنس لؤمهم وضح النهار. وهجى جرير الراعي النميري فقال: إذا غضبت عليك بنو تميم رأيت الناس كلهم غضابا، فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. وظلت الأشعار الهجائية أو التي ينقض فيها الشعراء بعضهم بعضا تنتشر في العراق وفي الشام وفي كثير من الأماكن، حتى أصبحت ديدنا عند كثير من الشعراء في ذلك العصر. أما الغرض الأخير من أغراض الشعر في العصر الأموي الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة فهو الزهد. والزهد هو إيثار الآخرة على الدنيا والرغبة فيما عند الله تعالى، وليس عن عجز، إذ أن الزهد عن أمور الدنيا عن عجز لا يسمى زهدا وإنما يسمى تزهدا. ولذلك قالوا: إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي كانت الدنيا بين يديه لكنه رغب عنها إيثارا للآخرة. ومن شعر الزهد ما قاله عروة بن أذينة فقيه المدينة المنورة في البعد عن الإسراف: لقد علمت وما الإسراف في خلقي، إن الذي هو رزقي سوف يأتيني أسعى إليه فيعنيني تطلبه، ولو قعدت أتاني لا يعنيني. مع أن المعنى لهذين البيتين لا يتناسب مع التوجه العقدي السليم، إذ أن الإنسان عليه أن يسعى لرزقه ويتوكل على الله، إلا أنه كان يرى الدنيا من هذا المنظار. ومن شعر الزهد أيضا قول مسكين الدارمي، يعني وهو يصف نفسه لماذا سمي مسكينا، قال: وسميت مسكينا وكانت لحاجة، وإني لمسكين إلى الله راغب. ومن جميل شعره قوله: أعف لدى عسري وأبدي تجملا، ولا خير في من لا يعف لدى العسري، وإني لأستحي إذا كنت معسرا صديقي وإخواني بأن يعلموا فقري. إذ أنه زهد مع عزة. ومن الشعراء الزهاد أبو الأسود الدؤلي الذي يقول أيضا: وإذا طلبت من الحوائج حاجة فإذا طلبت من الحوائج حاجة فادع الإله وأحسن الأعمال، ودع العباد ولا تكن بطلابهم لهجا تضعضع للعباد سؤالا. ومن الشعراء الزهاد في ذلك العصر أيضا الشاعر سابق البربري، وهو من الذين يعظون ويدعون إلى التقشف في العيش والفرار من الدنيا، فيقول: فيقول أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودارنا لخراب الدار نبنيها والنفس تعكف للدنيا وقد علمت أن السلامة فيها أو أن السلامة منها ترك ما فيها. أعزائنا الطلاب والطالبات، تلك أهم الأغراض التي تضمنها الشعر في العصر الأموي، بالإضافة إلى شعر النقائض الذي أشرنا إليه سابقا بين جرير والفرزدق والأخطل وغير ذلك من الأغراض التي ربما اكتفينا بذكر ما أوردناه من الأغراض الرئيسية للشعر في ذلك العصر. بذلك نأتي أعزائنا الطلاب والطالبات إلى ختام درسنا هذا، نأمل أن تكونوا قد أفدتم واستمتعتم أو قضيتم وقتا ممتعا ومفيدا معنا في هذا الدرس. وقبل الختام نطرح عليكم السؤال التالي الذي سيكون محور درسنا القادم من هذا المقرر، والسؤال هو: وضح بإيجاز مع أيضا شمول حالة النثر الأدبي في العصر الأموي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.